الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسير قراءة على شيخنا نفع الله به وغفر له ولوالديه والمسلمين، قال رحمه الله تعالى: سورة القارعة. القول في تأويل قوله تعالى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يقول تعالى ذكره: القارعة، الساعة التي يقرع قلوب الناس هولها وعظيم ما ينزل بهم من البلاء عندها، وذلك صبيحة لا ليل بعدها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس في قوله: القارعة من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين في قوله: القارعة ما القارعة؟ قال: هي الساعة. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله: القارعة ما القارعة؟ قال: هي الساعة. وساق بإسناده عن وكيع قال: سمعت أن القارعة والواقعة والحاقة القيامة. وقوله ما القارعة، يقول تعالى ذكره معظما شأن القيامة والساعة التي يقرع العباد هولها. أي شيء القارعة؟ يعني بذلك أي شيء الساعة التي يقرع الخلق هولها، أي ما أعظمها وأفضعها وأهولها. وقوله وما أدراك ما القارعة، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أشعرك يا محمد أي شيء القارعة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى القارعة، هذا منها أخذ اسم السورة القارعة، ولم يرد يعني اسم آخر لهذه السورة. وكما قلت لكم سابقا، إذا لم يرد للسورة إلا اسم واحد متعارف عليه فهو إيناس بأنه من الأسماء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وقع السؤال ما هي الضوابط في نسب الاسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الضابط الأول عندنا والمهم هو أن يرد نص مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في تسمية السورة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فهذا نص نبوي في تسمية سورة البقرة وآل عمران. وهذا أيضا منها لأنه لم يرد أو لم يقع خلاف يعني بين المسلمين في تسمية هذه السورة أنها القارعة، ما ورد اسم آخر، فهذا يشعر بأنه من الأسماء التي ثبتت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والقارعة كما ذكر الطبري هي كما قال الساعة، واعتمد في ذلك على تفسير ابن عباس وقتادة. القارعة مأخوذة من القرع، وكما هو معلوم طبعا القرع في اللغة هو ضرب شيء بشيء فيصدر ماذا؟ صوتا. ومنه قول صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع قرع نعالهم، ومنه قرعت الباب. فإذا القرع هو ضرب شيء بشيء حتى يسمع له إيش؟ صوت. فإذا هذه القارعة كما ذكر ابن عباس أنها الساعة، لكن الساعة لو تأملنا الآن، هل القارعة مادة القارعة هي الساعة، أو أن القارعة علامة على الساعة؟ علامة على الساعة. طيب إذا كانت علامة على الساعة، فهل تفسير ابن عباس الآن للقارعة تفسير لفظي أو تفسير على المعنى؟ يعني هل الآن ابن عباس لما قال القارعة الساعة، هل هذه تفسير لغوي لفظي؟ لا، وإنما تفسير إيش؟ معنى. يعني إذن هذا تفسير سياقي، يعني كأنه نقول أو تصيبهم قارعة. طب هل قارعة الآن هناك في سورة الرعد هي القارعة في سورة القارعة؟ طيب اللفظة واحدة لكن لها أكثر من إيش؟ أكثر من وجه. فالقارعة في سورة الرعد كما قال بعض السلف أن المراد بها سرية من سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن القارعة هنا المراد بها الساعة. القارعة هناك تفسيرها بأنها سرية، هذا تفسير إيش؟ سياقي، ليس تفسيرا لللفظ من جهة اللغة. وسبق تقرير هذا والتنبيه عليه. لماذا ننبه على هذا؟ لأننا بحاجة في مثل هذا المقام أن ننتبه لما نقول أن قوله القارعة بمعنى الساعة أن هذا تفسير معنى وليس تفسير لفظ. سيسأل سائل يقول ما الدليل على ذلك؟ لماذا لا تكون الساعة؟ هو قال من أسماء يوم القيامة. نقول نعم لا يمنع أن يكون من أسماء يوم القيامة، لكن أخذت مادة هذا الاسم من ذلك الحدث الذي يدل على القيامة، يعني من ذلك الحدث الذي يدل على القيامة. وإذا لو أردنا أن نفسر لفظ القارعة من جهة اللغة فسنقول القارعة مأخوذ من مادة قرعة، والقرع هو كذا وكذا وكذا، وكأنه إشارة إلى الصيحة التي يقوم بها الناس. فالصيحة شيء والساعة شيء، لكن لا تقوم الساعة إلا إذا حدث إيش؟ الصيحة أو القارعة أو الطامة أو الصاخة، كما هي من أسماء يوم القيامة كما ذكر ابن عباس. نعم. أول إيش؟ هي أول قيامة قطعي مرتبطة بها، لكن هي كحدث هي جزء من يوم القيامة، ليست هي يوم القيامة. ممكن يعتبر تفسير بالجزء، يعني ممكن هذا، وسمي يوم القيامة بجزء مما يحدث فيه، ممكن.
أحسن عليك. وقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يقول تعالى ذكره القارعة يوم يكون الناس كالفراش، وهو الذي يتساقط في النار والسراج ليس ببعوض ولا ذباب، ويعني بالمبثوث المفرق. وكالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا الفراش الذي رأيتم يتهافت في النار. وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، قال هذا شبه شبهه الله. وكان بعض أهل العربية يقول معنى ذلك كغواء الجراد يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يومئذ يجول بعضهم في بعض.
نعم. قوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، لاحظوا طريقة الطبري في ربط، يعني في الإعراب وربط الآية بالآية، لأن هو قال القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني كأن سائلا سائل قال القارعة وما القارعة وما أدراك ما القارعة، يقع سؤال أنه متى تكون هذه القارعة؟ قال كانوا قال تكون القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أو القارعة واقعة أو تقع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فهذا ربط للآية أو للآية بعضها ببعض. طبعا الفراش معروف، ولهذا هو قال ليس ببعوض ولا ذباب، يعني ليس ببعوض ولا ذباب، وهذا النفي للتنبيه على أن المراد نوع الفراش الذي يقع أو يتساقط في النار. ثم قال بعد ذلك في المبثوث أنه المفرق. طبعا أورد عبارات السلف في أن المراد بالفراش، قالوا الفراش الذي رأيتم يتهافت في النار، كانوا يقولون أن هذا الماء الفراش معروف ومعلوم، وكذلك كلام من زيد، لكن من زيد أضاف إضافة أنه قال شبه شبهه الله، يعني شبه الناس بالفراش المبثوث، يعني من فراش إيش؟ المنتشر والمتفرق. طيب الفراش المبثوث المنتشر والمتفرق هو كثير، يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى الكثرة. لكن هذا بعضها العربية والفرة ذهب إلى أن المراد بها غوغاء الجراد، والجراد ليس فراشا، يعني الجراد ليس فراشا. وكأن هذا فيه تضعيف من الطبري لتفسير الفرة، وسبق الإشارة إلى أسلوب التضعيف. ما هو أسلوب التضعيف هنا؟ وكان، يعني بعد أن قرر المعنى، ننتبه لأسلوب التضعيف، يعني بعد أن قرر المعنى واستقر عنده المعنى في أن المراد به الفراش المعروف وذكر قول السلف، قال وكان. فهذا الأسلوب، هذا الأسلوب عنده هو أحد أساليب تضعيف القول، يعني أحد أساليب تضعيف القول، يعني إذا قرر المعنى ثم عبر بعد ذلك بقوله وكان، فكان فيه إشارة إلى تضعيف القول. واضح الفكرة هذه؟ لأن الجراد شيء والفراش شيء آخر، وإن كان الجراد كحشرة قد يكون له شبه بالفراش من جهة، لكن ليس هو المراد هنا. نعم.
أثابكم الله. وقوله ويوم تكون الجبال كالعهن المنفوش، يقول تعالى ذكره ويوم تكون الجبال كالصوف المنفوش، والعهن هو الألوان من الصوف.
معلش شيخ، النسخة إيش هي؟ محمد شاكر. طيب اقرأها ثاني مرة معلش، بداية الكلام.
وقوله ويوم تكون،
لا
وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يقول تعالى ذكره ويوم تكون الجبال كالصوف المنفوش. والعهن هو الألوان من الصوف، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة في قوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش قال الصوف المنفوش، وساق بإسناده عن معمر عن قتادة قال هو الصوف. وذكر أن الجبال تسير على الأرض وهي في صورة الجبال كالهباء.
نعم، قوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، طبعا العهن كما هو في اللغة المراد به الصوف، وبعضهم قال إنه نوع من الصوف يكون ذا ألوان، يعني جعلوا أن العهن هو نوع من الصوف يكون ذا ألوان. لكن سواء كان مطلق الصوف أو كان نوع من الصوف، هو في النهاية هو صوف. طيب هذا الصوف يكون منفوشا وكأنه قد حصل له ماذا؟ ندف. ويعني من يعرف في الصوف أن الصوف إذا ندف فإنه يتناثر ويتطاير حتى أنه يشكل مثل شكل الجبل أو شكل، يعني وهو ليس كذلك لأنه يكون خفيف. فالله سبحانه وتعالى يشبه الآن الجبال في مرحلة من مراحلها يوم القيامة بالصوف المنفوش، وشبهها في سورة العامة بماذا؟ بالسراب. وهما صورتان متقاربتان. لماذا؟ لأن من يراها على هيئة سراب، يعني على هيئة جبل وهي صوف في الحقيقة، يعني ما أشبه بالصوف، فهذا رؤية إيش؟ سراب، يعني كأنه شبيه بماذا؟ بالسراب. فهيئة هذه الجبال بعد دك بعضها ببعض ودكها بالأرض هيئة جبل، لكن حقيقتها هي ماذا؟ مثل ما قال سبحانه وتعالى هنا كالصوف إيش؟ المنفوش. فإذا رؤية الرأي لها في هذه الحالة هي كرؤية الرأي للسراب، ولا سمى وصف الله سبحانه وتعالى فكانت إيش؟ وسيرت الجبال فكانت سرابا. أي نعم. طبعا قوله ذكر أن الجبال تسير على الأرض وهي في صورة الجبال كالهباء، هذا اللي قال سبحانه وتعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله فأما من ثقلت موازينه، يقول فأما من ثقلت موازين حسناته، يعني بالموازين الوزن. والعرب تقول لك عندي درهم بميزان درهمك ووزن درهمك، ويقولون داري بميزان دارك ووزن دارك، يراد حذاء دارك. قال الشاعر قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه، يعني بقوله لكل مخاصم ميزانه كلامه وما ينقض عليه حجته. وكان مجاهد يقول ليس ميزان إنما هو مثل ضرب. وساق بإسناده عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فهو في عيشة الراضية يقول
في عن مجاهد نقطة، يعني حدثنا بذلك أبو كريب
أيضا
عن نعم يعني عن مجاهد. طيب الآن في قوله فأما من ثقلت موازينه، طبعا سبق للطبري أن ذكر المراد بالميزان في يعني في الآيات السابقة. ذكر عندنا الآن هنا تحليل لغوي للميزان، لا بأس أن نذكر فائدة في الميزان، مادة وزن هذه ومادة قرنة، يعني مادة وزن ومادة قرنة. نحن الآن نستخدم نقول الفقه المقارن أو التفسير المقارن أو قارن بين كذا وكذا. طبعا هذه يقولون من جهة اللغة ليست دقيقة، بل بعضهم يقول ليست صحيحة. لماذا؟ لأن مادة قرنة تدل على ربط شيء بشيء، تقول اقرن بين ألف وباء، يعني اربط بين ألف وباء. طيب إذا أردنا قارن التي يستخدمها الآن بعضهم، فما الصواب؟ نقول وازن، يعني وازن بين كذا وكذا، مثل ما ذكر في تحليل مادة وزن هذه للميزان. ما ذكره الآن في قوله فأما من ثقلت موازينه، هل الموازين الآن موازين حقيقية، يعني في ميزان حقيقي، أو هو تمثيل مثل ما ذكر مجاهد؟ طبعا واضح جدا في السنة أنه ثبت إيش؟ أنه يوضع الميزان إلى آخره، فإذن الميزان ثابت. والعجيب أن ابن العربي رحمه الله تعالى أيضا لم يثبت الميزان، يقول لم يرد في الميزان حديث صحيح، يعني لم يثبت الميزان، نقله عنه الطاهر بن عاشور، لكن لم يتيسر لي، نسيت أن أرجع إلى كتابه اللي هو أحكام القرآن كان ذكره فيه. لكن سواء قال بهذا أو لم يقل، الميزان ثابت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومجاهد كما نعلم يعني من التابعين توفي سنة 104، وكونه يخفى عليه رحمه الله تعالى هذا الأمر المتعلق بالآخرة هذا محتمل، يعني بمعنى أن لو أردنا أن نعتذر لمجاهد نقول خفي عنه الحديث، خفي عنه الحديث، وليس بغريب أن يخفى على علم من هؤلاء الأعلام الكبار شيء من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، بل هذا واقع ومعروف. فإذا يعتذر لمجاهد بهذا ولا يحتج به في هذه المسألة العقدية. فإذا جاء من يحتج بقول مجاهد في هذا فنقول إن مجاهدا رحمه الله تعالى لم يبلغه هذا، ولو بلغه فالأصل عنده ماذا؟ القبول، لأنه ليس من عادة الصحابة والتابعين وأتباعهم ردوا أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لم يعرف عنهم. فإذا ما دام قال بهذا فهذا مشعر بأنه لم يكن عنده منه خبر. وأيضا نلاحظ الطبري رحمه الله تعالى نفس أسلوب التضعيف، بعد أن قرر الميزان قال فأما من ثقلت موازين حسناته، يعني إذا الحسنات لا موازين، ثم عرف الميزان قال وكان إيش مجاهد يقول، فقوله وكان مجاهد يقول بعد تقرير الخبر هذا أيضا نوع من ماذا أو أسلوب من أساليب الطبري في تضعيف القول. إذا صار عندنا الآن في هذه الآية أو في هذه السورة عندنا مثالان في أسلوب الطبري في تضعيف القول بقوله وكان. نعم الله أعلم، يعني يبدو والله أعلم أنه بعد قيام الساعة فيه هذه الصورة يراها الناس. نعم
أحسن الله إليك. فهو في عيشة راضية يقول في عيشة قد رضيها في الجنة، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة فهو في عيشة راضية يعني في الجنة. وقوله وأما من خفت موازينه فأمه هاوية يقول وأما من خف وزن حسناته فمأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في جهنم، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وهي النار هي مأواهم، وساق بإسناد عن معمر عن قتادة فأمه هاوية قال مصيره إلى النار هي الهاوية، قال قتادة هي كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قال هوت أمه. وساق بإسناده عن معمر عن الأشعث ابن عبد الله الأعمى قال إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا، قال ويسألونه ما فعل فلان فيقول مات، أو ما جاءكم فيقولون ذهبوا به إلى أمه الهاوية. وساق بإسناده عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله فأمه هاوية قال يهون في النار على رؤوسهم. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة فأمه هاوية قال يهوي في النار على رأسه. وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله فأمه هاوية قال الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها، وقرأ ومأواهم النار. وساق بإسناد ابن عباس من طريق العوفيين فأمه هاوية وهو مثلها، وإنما جعل النار أمه لأنها صارت مأواه كما تأوي المرأة ابنها، فجعلها إذا لم يكن له مأوى غيرها.
إذ لم يكن
إذ أحسن الله عليك، فجعلها إذ لم يكن له مأوى غيرها بمنزلة أم له.
له إذ لم يكن له مأوى غيرها له.
غيرها له. أحسن الله عليك. قوله وما أدراك ما هي يقول جل ثناؤه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أشعرك يا محمد ما الهاوية، ثم بين ما هي فقال هي نار حامية، يعني بالحامية التي قد حميت من الوقود عليها.
نعم. طب لاحظوا قوله سبحانه وتعالى فأمه هاوية، يعني قال سبحانه وتعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، طبعا استطرد في خبر من خفت موازينه أكثر مما في من ثقلت إيش موازينه، لأن المقام هنا مقام ماذا؟ مقام اعتبار وإنذار، يعني مقام يعني عظة وإنذار. فقال الله سبحانه وتعالى من بداية السورة وهو يقول القارعة، ما القارعة؟ يعني كل ألفاظ الآيات يعني مؤذن بالإنذار، ففصل في خبر من خفت موازينه. وأيضا من أيضا لطائف بلاغة القرآن وهذا ينتبه له أنه في كثير من الأحيان من سيأتي تفصيل الكلام عنه يؤخر. من سيأتي تفصيل الكلام عنه يؤخر، بمعنى أنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى من أمر الجنة والنار أو من أمر المؤمنين والكفار، وكان التفصيل سيأتي في أحد الطائفتين، فإنه يؤخر الكلام عنه ببلاغة وبراعة، ومنها هذه الآن. لأن إذا تأملنا الآن في قوله سبحانه وتعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش، ما دام المقام مقام إنذار، فأيهما يقدم في مقام الإنذار، المؤمن أو الكافر؟ الأصل في التقديم ماذا؟ الكافر. لكن أخر لكي يكون التفصيل معه. نعم، أي نعم، ولا ينسى أيضا القسم الآخر كذلك. فإذا نلاحظ الآن هذا المعنى، ولو تأملته بالقرآن ستجده إن شاء الله واضحا. طيب، الآن قال فأمه هاوية. الطبري رحمه الله تعالى ذكر معنيين وهما متواردان في كلام السلف، لكن لو تركنا الآن الأقوال قليلا ونظرنا الآن إلى قوله فأمه هاوية وما أدراك ما هي، يعود إلى من؟ إلى الأم. قال عنها نار إيش؟ حامية. فإذا واضح من نسق القرآن أن الأم هي ماذا؟ النار، أن الأم هي النار، وهذا هو تفسير السلف. فقتادة قال هي النار وهي مأواهم، أيضا قال مصيره إلى النار هي الهاوية، وقال قتادة هي كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قيل هوت أمه، أيضا أوردها عن ابن عباس وعن أيضا قتادة مرة أخرى وعن ابن زيد، كلهم قالوا إن المراد به إيش؟ النار. واستدل طبعا ابن زيد كما سيأتي بعد قليل بقوله ومأواه النار. يعني إذن الآن هذه العبارة منهم إذن هي واضحة جدا، المراد بالهاوية أو الأب الأم أنها النار. طيب ما دام المراد بالأم أنها النار، في عبارة أوردها في قوله التي يهوي فيها على رأسه، التي يهوي فيها على رأسه، فإذا رأسه إذا هوى على رأسه يقول هوى على أم رأسه، لكن ليس المراد بالخطاب هنا هذا المعنى، ليس المراد بأمه اللي هو إيش؟ رأسه، وإن المراد بأمه إنه إيش؟ النار. قال فأمه هاوية. لكن لماذا سميت النار أما؟ ذكر بعض السلف ما لماذا قيل هذا، مثل ما ذكر قتادة أنها كلمة عربية، وكما قال كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قالوا إيش؟ هوت أمه. فإذا هذا كأنه يعني أخذ من كلام العرب، لكن المعنى معروف، يعني المعنى المراد بالآيات معروف، وإن كانت هذه قد تستخدم في كلام العرب على وجه، يعني وإن كانت تستخدم في كلام العرب على وجه أنه يقول هوت أمه، يعني كأنه صار مصطلح عندهم أو عرف في أن المراد أنه وقع في ورطة، فهذا موجود في كلام العرب. لكن هنا الآن وقع في ورطة، لكن مراد بهذه الورطة بالذات سياقا هي ماذا؟ النار. طيب لماذا سميت النار أما له؟ أيضا أورد بعض السلف سواء قتادة أو كذلك ابن زيد لما قال في قوله الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها، وأورد قول الله تعالى ومأواه النار. طيب أم ومأوى، يعني الآن أم ومأوى ليس بينهما تقارب، ولكن هذا من ماذا؟ من ربط القرآن بعضه ببعض عند ابن زيد كما هو مشهور عنه، يعني كما هو مشهور عنه، وإلا فأمه هاوية لا يمكن أن يكون تفسيرها إيش؟ مأواه النار، إلا إذا ربطنا هذه الآية بهذه الآية. لكن لو جعلنا هذه الآية فأمه هاوية ومأواه النار لا يتضح إيش الارتباط بينهما، لكن لما علمنا أن قوله فأمه هاوية المراد بها النار وأن مأواه إلى النار صح الارتباط بين الآيتين، وهذا كثيرا ما يقع، يعني ربط الآيتين بعضهما ببعض لا يلزم منه أن يكون هذه الآية تفسير لهذه الآية، ولكن أن بينهما نوع من ماذا؟ من الارتباط. ممكن أن يكون بيان سبب اختيار الأم، ممكن أنه سما كما ذكرنا سماها أمه لأنه يأوي إليها. نعم نعم لا بأس، ويبدو والله أعلم أنهم لا يريدون تفسير الأم، وإنما لما قال فأمه هاوية أخذوا منها نهوي في النار على رأسه والعياذ بالله، لكن لا يلزم أن يكون المراد بأمه أم رأسه، يعني لا يلزم، لأن نسق القرآن واضح أن المراد بالأم الهاوية اللي هي إيش؟ طيب ممكن ممكن هذا يعرف من أحوال الخطاب، لكن ليس مرادا من جهة اللفظ، وإنما ما عرف من أحوال الخطاب. بمعنى أن إذا قلنا أمه هاوية لا يحمل اللفظ على أنه أم رأسه في هذا المقام. لماذا؟ لو كان ما فيه، لو لم يوجد قوله سبحانه وتعالى وما أدراك ما هي نار حامية لصح هذا الاحتمال. نلاحظ الآن لو لم يوجد تفسير الله سبحانه وتعالى، لأنه قال وما أدراك ما هي نار حامية، تفسير قرآن بقرآن، لو لم يكن هذا موجودا وأخذنا النص منفردا فأمه هاوية نقول احتمل أن يكون إيش؟ أم رأسه إيش؟ هاوية فقط. ما أعرف إلا هذه الواردة عنهم. النص القرآني يضعفها يعني، حتى لو قال بها فالنص واضح جدا، لأنه قال وما أدراك ما هي نار حامية، يعني هذه الأم الهاوية ما أعلمك عنها هي نار حامية. ولكن ما أذكر إذا كان لم أراجع في هذه، لكن حتى لو ورد فالنص واضح جدا أن المراد به ماذا؟ اللي هي النار تسقط عند الوصل، اللي هو إيش؟ لا ما تسقط، ما هي؟ تقول ما هي نار حامية؟ ما أعرف هذا. إذا كان في مالية هلك عن السلطانية خلاف في السكت والوقف، بس ما كنا تستسقط، كان في كلام عنها هل فيها سكت أو لا، يعني هل نقول مالية هلك عن السلطانية أو يكون فيها إدغام مالية هلك عن السلطانية على وجهين عند القراء، أما إسقاطها ما أعرف. نعم ممكن يكون تهكم لا شك، لا شك إذا قلنا بأن أمه هاوية وأنه يعني وصفها بأنه أمه معروفة على أم الحنان، فكذا نوع من التهكم بهم لا شك. لا من ناحية مخالفة يبدو لكلام السلف، لكن هل يسمى الجراد فراشا في اللغة؟ لقد لا يخفى، قد يكون هناك وجه عنده لكن ليس الوجه المشهور. إيه بالتفرق؟ لا 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 بتفرقهم كالفراش المبثوث، واضح حتى تفسير السلف على أنه المتفرق. أي نعم، يعني هم كثر ومتفرقون. إيه هذه جيد، هذه كأنهم جراد منتشر، هذا في بداية الخروج. الفراش المبثوث هذه بعد الخروج، فهذا يحتمل يكون الفرة ربط هذه بهذه طبعا ربطا ذهنيا، فقال بأن الفراش هنا أنه كغوغاء الجراد. كيف؟ لا قال يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يعني ربط الخروج من الأجداث بالجراد. جميل. إيه لكن 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 هذه بداية الخروج أو بعد الخروج؟ في حال خروجهم. طيب فإذا خرجوا في هذه الهيئة الجراد يصبحون كالفراش، لا يدرون أين يذهبون، يبدون الهيئة. طبعا العدد معتبر قطعا، والشكل والمنظر كلها داخلة في التشبيه. ولذا ابن زيد يقول هذا شبه شبهه الله، فالتشبيه بالفراش المبثوث في الكثرة وفي الشكل، لأنه حتى نص على المبثوث وليس فقط الفراش. لا لأنه قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الناس عام يعني يشمل هؤلاء وأولئك وليس كلهم يتهافت على النار. فهل ممكن يكون شبهوا بأكثر من حالة؟ يمكن يكونون شبهوا بأكثر من حالة من حالات الجراد، ممكن، لكن السياق ما يدل على شيء، لأنه قال الفراش المبثوث يعني وصف حتى الفراش بأنه مبثوث، فهذا القيد يضيف أن المراد هذه الحالة عندهم. فيمكن يكونوا في بداية حالهم كالجراد يعني إذا كانوا مجتمعين، ثم لشدة الهول كل واحد يضرب طريقا فيتفرقون. ما أعرف هذه فيها أشكال. هذه هنا عندك كذا بدر وهو مثلها، أها فأمه هاوية وهو مثلها يعني فأم الكافر هاوية وهو مثلها ما أدري يمكن لعل تراجع هذه. طيب سم ليس دائما يعني لفظة زعم عنده وليس دائما لأنه ينظر في سياقه لها كيف إيه نعم المقارنة مأخوذ من مادة قرنة والقرن بمعنى الربط يعني قرن الشيء بشيء إذا ربطه فهذا هو أصل مادة قرنة. وأما التعبير للسائد يقول لك مثلا التفسير موازن أو التفسير أو الفقه المقارن أو آسف المقارن وغيرها هي الأصوب فيها الموازن لأنك توازن بين الأقوال تقول قول الحنفية قول الشافعية فتوازن بين الأقوال ثم تخرج برأي سائد لكن أنت لا تقرن بين الأقوال يعني لا تربط قول بقول وإنما توازن بينهما أين الصواب هنا أو هنا فيسمى موازنة. هذا الذي قاله أهل التصحيح اللغوي وبدر أقرب مني إليهم هو هذا صحيح أي نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا سم ما أعرف هذا يبغى له مراجعة لست به خبيرا سم إيه هاء زائدة أي نعم ما أدري والله عنها الآن أقف عن هذا بدونها في الوصل آه جيد إذا كان رواية عن حمزة خلاص هذا خبير بالشاطبية اللي ذكرتها بس معنا عارفين نفسرها الحمد لله فإذا نكون وجه للقراء في ترك لها أجزاك الله.